الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. هل تنقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ البدعة بدعة واحدة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من من أهل العلم من قسم البدع إلى خمسة أقسام؟ نعم، النووي رحمه الله ولم يصف في ذلك، قسمها على الأحكام التكليفية، وابن رجب رحمه الله قد رد عليه برد جميل كما في كتاب جامع العلوم والحكم. والدين بريء، من أخذ عبادة أو قولا استحسنها من غير دليل فإن الإسلام بريء، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. وهل قول النبي مقدم على قول غيره أم لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكأني كأنك تريد نسخة يا نادر من الكتاب، تريد نسخة، نسخة من الكتاب إن شاء الله يطبع لكم إن شاء الله نسخة لك ونسخة للأخ نادر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال: وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في أمير المؤمنين، يعني كأنه يقول رحمه الله تعالى: أنا أعلم أنكم ستقولون فكيف بقول عمر نعمة البدعة هذه، يخطر في قلوبكم هذه الكلمة. وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، حين أمر أبي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، يعني الملهم، الملهم، حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. الآن حصل إشكال، كيف عمر يقول نعمة البدعة هذه ونحن قد علمنا أن البدعة ضلالة من قول نبينا، صح؟ فكيف نجمع بين قول النبي وبين قول عمر؟ يعني فأصل الصلاة موجودة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه، لكن لما خشي أن تفرض عليهم قام عليه الصلاة والسلام فصلاها في بيته. قل: ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم في جامع العلوم والحكم. قال ومراده قال ابن رجب ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصول في الشريعة من الشريعة يرجع إليها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. وانظر الفتح لابن رجب 253 253 المجلد 13 قل وقد ذكر الألباني رحمه الله أن المقصود بها البدعة فقال لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوي وهو الأمر الحديث الجديد. الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده أي قبل إيجاده. الآن هنا الفائدة. قال الألباني ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جميعا جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهودا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر. انتهى من صلاة التراويح انتهى من صلاة التراويح صلاة 50. وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام الثاني 95. اقتضاء الصراط لشيخ الإسلام الثاني 95. على كل نخلص بخلاصة، نعمة البدعة هذه أي التي لم تكن في زمن أبي بكر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى هذه الصلاة تراويح؟ نعم صلاها. هل استمر عليها النبي؟ لا. لماذا؟ خشي أن تفرض علينا. في زمن أبي بكر هل اجتمعوا على إمام واحد في صلاة التراويح؟ لا. لما جاء في زمن عمر وفي شطر خلافته، نصف خلافته، جمع الناس، أمر أبيا أن يصلي بالناس مع صاحبه الآخر، وبعد ذلك لما خرج عمر وراءهم قال نعمة البدعة هذه، أي الشيء الجديد لا معناه البدعة التي هي لم تكن، التي لم تكن عليها دليل، فأصل هذه موجودة لكنها أميتت فأحياها من؟ أحياها عمر. واضح إن شاء الله. وشيخ الإسلام أيضا له كلام أن هذه بدعة لغوية لا بدعة شرعية. طيب ننظر ما قاله العثيمين حتى نستفيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله: فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها. الآن يا أخواني، النبي قال كل بدعة ضلالة، هل يأتي الصديق أبو بكر ويخالف قول النبي ويحدث في الدين؟ لا. هل يأتي عمر فيخالف ويأتي بشيء جديد لم يكن يعمله النبي؟ الجواب لا. وهل يأتي من فعل عثمان؟ الجواب لا. وهل يأتي من فعل علي؟ لا. قال العثيمين قال الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم. لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إما الشرك وإما العذاب. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قل أخرجه ابن بطة في الإبانة، هذا عند ابن بي، أخرجه ابن بطة في الإبانة الأول 260، هو ثابت عن الإمام أحمد، الإبانة الأول 260. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 20215. انظر الفتاوى لشيخ الإسلام في 20215. ها؟ لا، ابن عباس يقول: أنا أقول لكم قال الله وقال رسول تقول فلان وفلان. أراد العثيمين أن الصحابة ما يستطيعون أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم لحبهم وإجلالهم، ولا يقدمون قول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره، أو لا يقدمون غير قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون قول النبي هو المقدم. سنده صحيح، سنده صحيح. الوجه الثاني أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه وقافا عند كلام الله تعالى. قل يشير إلى حديث عيينة بن حص مع الحر بن قيس، إلى حديث عيينة بن حص مع الحر بن قيس، مع الحر بن قيس، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث فيه قصة، وهي أنه استأذن على ابن أخيه فدخل على عمر الحر، قال يا أمير المؤمنين والله أنك ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجز. فهم به عمر، غضب عمر، فقال له عين يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال فما جاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. بالله سيأتي عمر ويأتي بشيء جديد؟ مستحيل. وهو مبشرين بالجنة، أحسنت. قال وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. وأما قصة المرأة، قل العجوز، المرأة العجوز. وأما قصة المرأة التي عارضته، إن صحت القصة، إن صحت القصة، قل قال فيها الألباني ضعيفة، ضعيفة الإسناد منكر المتن. قال الألباني ضعيفة الإسناد منكر المتن. فيها مجالد بن سعيد ضعيف، فيها مجالد بن سعيد ضعيف، كما أفاد الحافظ في الفتح. قال وأما قصة المرأة، قصة المرأة التي عارضته، إن صحت القصة في تحديد المهور، بمجهولة عند الكثير حين عارضته بقول الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الآن رجل تزوج بامرأة، ما هو الواجب؟ المهر. حصل الطلاق، قال الله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى إيش؟ إلى بعض. ما دام أنه قد حصل الفراق فاعفوا واصفح. قال أنا أريد مهري، نقول لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت المرأة أن تخالع زوجها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال إذن. قال فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر. هل عمر يا أخوان سيخالف هذه الآية ويقول لابد؟ لا، لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقول عن بدعة نعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة. هذا أبدا ما يتأتى، بل لابد أن تتنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. قل إنما أراد البدعة اللغوية في اللغة، إنما أراد البدعة اللغوية أي في اللغة لا في الشرع. قال فعمر رضي الله عنه يشير بقوله نعمة البدعة هذه إلى جمع الناس، أينظر يا أخي، قال إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. في الصحيحين قال فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط من الثلاثة إلى العشرة، والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفريق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية. قل يعني جديدة إنشائية، قل يعني جديدة إنشائية أي جديدة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضي الله عنه. وبهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم. أسألك سؤالا يا هاني الزيدي، أنت مع أم سافرتم؟ عندك لو أن رجلا جاء إلى القبور وذبح عندها ودعا الله عز وجل عندها، فعل هذا بدعة أم أنه يجوز؟ هذا شرك وأيضا ابتدع في دين الله. لماذا قلنا أن هذه بدعة وشرك؟ هل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل عمل الصحابة؟ الجواب لا. طيب صلاة التراويح هل عملها النبي؟ نعم. هل صلىها الصحابة كل واحد بمفرده؟ جمعه عمر فقال نعمة البدعة هذه، أي إحداث أمر كان قد عمله النبي فتركه الصحابة فعمله من أجل أن يؤجر. واضح إن شاء الله.